أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه لكون النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة، وقد قلنا إن بعض الأصوليين قرب الوجه في ذلك بوجود تنافي بين الأمر بالعبادة والنهي عنها. نعم، فالأمر يقتضي المشروعية والصحة، والنهي يقتضي اللا مشروعية واللا صحة، ومعنى ذلك وجود التضاد والتنافي بين الأمر والنهي. وأشكلنا على هذا التقريب ببعض الإشكالات المتقدمة، منها أن هذا التقريب لا يشمل بعض الصور، كما إذا كان هناك مندوحة باعتبار أن النهي الأمر بدلي والنهي شمولي، والحال أن الكلام في عموم فساد النهي للعبادة، يعني اقتضاء النهي لفسادها، أو كون النهي دال على فسادها بالأحرى هكذا. فإذن هذه الصورة لا يشملها هذا التقريب. الأمر الآخر أو الإشكال الآخر الذي أشكلنا به على هذا التقريب هو أن القول بي أن فساد العبادة للتنافي بين الأمر والنهي فيه إشكال من ناحية أخرى، وذلك أن الأمر والنهي بناء على ما تقدم، بالخصوص إذا كان الأمر بدليا. النهي غاية ما يقتضي إسقاط الخطاب للأمر، والملاك باقي، ومعنى ذلك أنه يسوغ الإتيان بالعبادة لوجود ملاك العبادة، فلماذا تكون العبادة فاسدة لاعتراء النهي لها، مع أنه يمكن تصحيحها بقصد ملاكها. نعم، ثم قلنا يمكن أن يرد هذا الإشكال بالقول أن النهي كما يقتضي إسقاط الخطاب أيضا يقتضي إسقاط الملاك، لكن قلنا هذا الكلام ليس بتام، يعني يصير البحث في شنو؟ بالأحرى بحث في عالم الدلالة إذا صح التعبير، أن النهي دال على هذا المعنى، إسقاط الملاك والخطاب معا. بعد ذلك أوردنا كلاما أن قول الأصوليين بأن النهي يقتضي فساد العبادة لخصوصية في العبادة لا تنسجم مع النهي، والحال أنه يظهر من هذا التقريب الآنف أن النهي يقتضي الفساد لدلالته على عدم وجود الملاك أيضا، فيكون شاملا لغير العبادة في بعض الصور، وهذا يجعل البحث مغايرا لما سار عليه الأصوليون من وجود خصيصة للعبادة لا ينسجم معها النهي، وهي لا تنسجم وإياه. ولذلك أي بعد إيرادنا لهذه الإشكالات على هذا التقريب والتوجيه لاقتضاء النهي لفساد العبادة، ارتأى الماتن بأن النهي يدل على فساد العبادة. لماذا؟ لكونه مانعا، مانع، والقول بمانعية النهي عن مقربية العبادة يعني تكون فاسدة غير مقربة لا يرد عليه الإشكالات السابقة والمتقدمة. نعم، بعد ذلك قلنا أو أوردنا بأن القول باقتضاء النهي لفساد العبادة يختص بما إذا كان النهي لدينا علم به، علم قطعي أو علم شنو؟ أحرز بدليل شرعي أو عقلي أو نجز بأصل عملي. أما إذا كنا نجهل، يعني مجرد احتمال وجود النهي، فهذا لا يضير ولا يضر ولا يدل على فساد العبادة. كذلك أيضا إذا كنا قد غفلنا نهي موجود لكن غفلنا عن هذا النهي، ثم أتينا بالعبادة متقربين بها إلى الله، فهذا أيضا العبادة تقع مقربة ولا غير مقربة؟ قلنا مقربة. أي أو كان هناك دليل دال على الاحتياط، يعني يقول لك مثل تنجز الدليل عندنا على الاحتياط بعدم الاتيان بصلاة الظهر يوم الجمعة مثلا، وأنه لا بد من اتيان صلاة الجمعة، ومع ذلك احنا هذا الاحتياط المنجز لم يتم تنجزه عندنا، فأتينا بصلاة الظهر من حيث دليليته ومثلا تام، إلا أنه عندنا غير منجز، هذا لا يضر. أو كنا جاهلين له عن ماذا؟ عن قصور. جهلنا القصوري معذر لنا ومصحح للإتيان بالعبادة التي أتينا بها وهي صلاة الظهر. نعم، إذا كان عن تقصير قلنا ففيه كلام، إذا كان عن تقصير. طيب، هذا كله يصلح أن تكون هذا تنبيه للمسألة. التنبيه الثاني، هذا كان التنبيه الأول، خلينا نخليه تنبيهات. هذا التنبيه الثاني اللي هو بداية درسنا اليوم، اقتضاء النهي لفساد العبادة لا يختص بالنهي الواقعي، بل يعم ماذا؟ النهي الذي تنجز لدى المكلف وإن كان لا يطابق الواقع ولا يلتئم معه. يعني أنا مثلا تم لي إسناد هالرواية، سند هالرواية صار صحيح عندي أو منجز على الأقل، وحينئذ بنيت على النهي عن العبادة الكذائية، ثم أتيت بها متقربا بها إلى الله، هل تقع عبادة أو لا تقع؟ والحال أن الرواية فعلا كانت غير صحيحة بلحاظ عالم الواقع، معي؟ لا يصح التقرب بذلك كما لا يخفى، لأنه يكون بالنسبة للعبد تمرد على الله تبارك وتعالى المنجز لدي وعنده النهي عن هذه العبادة، فكيف ساغ له التقرب بالمنهي عنه؟ ما يصير، معي؟ أي. العبادة إذن في هذه الصورة تقع صحيحة ولا ما تقع صحيحة؟ لا تقع صحيحة، لكن انتبهوا، يقول هذا الكلام الذي أوردناه بناء على الوجه الذي أتينا به نحن، وهو أن النهي يشكل مانعا عن صحة العبادة. شنو؟ مانع عن صحة العبادة. أما إذا ارتأينا المبنى الأول الذي ذهب إليه المحقق النهيني وآخر اللي هو تنافي بين الأمر والنهي، التنافي هذا يختص بوجود نهي في عالم الواقع. أما إذا أن احنا توهمنا نهي وفعلا تقربنا إلى الله وكان في الواقع ما كان نهي، يصير شنو هذا؟ التقرب مقرب ولا غير مقرب؟ مقرب بناء على الرأي له. ها؟ هذا إشكال جدا مهم، وهو هل يتاح للمكلف أن يتقرب بناء على الوجه الأول أو لا يتاح؟ الصحيح أن المسألة فيها إشكال، فيها تأمل، لأن المسألة مو فقط تعتمد على عالم الثبوت، بل هناك خصوصية في عالم العمل والإتيان بالعمل. الإنسان عندما يريد أن يتقرب يكون قد التفت إلى أن هذا الفعل مقرب، والحال أنه ملتفت أن هذا الفعل مبعد، فكيف نوى به التقرب؟ وإحنا أتينا بمثال عرفي، شخص يكره التدخين، التدخين مكروه عنده. نأتي نريد أن نتقرب له بتقديم الدخان إليه، هذا واضح أنه شنو؟ لا يتم التقرب في مقام العمل عندي، عندي أنا المكلف. اللهم إلا أن يقال إني أنا ما قدمت لدخان، لأن فعل أنا صح أتيت بدخان وقايل لا أنا أريد أتقرب إليك بهذا الدخان، لكن تبين أن هذا الشيء المغلف الذي أحسبه دخان تبين أن شنه زنجبيل مثلا من التوابل، معه أي مثلا هذه الأمثال تضرب ولا معه. فقلت له أريد أتقرب، قال أبعد أبعد، ثم أني أنا قدمت له. قال فتحه وقال شوف هذا المخزي، فنظر إلى الزنجبيل وهو من باب الاتفاق كان يعشق الزنجبيل. وقع ماذا، مقرب ولا مو مقرب؟ ها لا انتبه، هو قصد أن يتقرب إلى الله، يتقرب إلى مولاه معي بهذا العمل، والعمل مقيد بكونه دخان. القيد هذا خارج، التقيد داخل، فتبين أنه متقيد في عالم الواقع والثبوت بالزنجبيلية وليس بالدخانية. واضح الفكرة؟ بناء على هذا التقريب، ولا تزال المسألة قلت فيه إشكال، بس هذا تقريب توجيه أنه يعني يتصور أنه لا بأس في هذا، يعني أنا كنت أريد أن أتقرب بالدخان في عالم الواقع ما صار دخان، فبعد أن اكتشفت بناء على هذا إحنا كل هذا بعد العلم، بعد يعني ظهور الواقع على ما هو عليه، هل يقع مقرب ولا ما يقع مقرب؟ الماتن يقول يقع مقرب، إحنا قلنا المسألة فيه إشكال معي، بينا الوجه للمقربية، لأن في الحقيقة فعلا قال ذاك المولى اللي جاب له قال له إلي إلي أنت خليلي وحبيبي. قال له ليش أنا، أنت تقول ما تحب التدخين؟ قال له أنت ما جبت لي دخان، أتيت لي بما أعشقه وهو الزنجبيل معي. صار قريب وخليل ولا ما صار؟ لا بد تطالعني، وتضع فكرك عند الفاضي وتتوجه إلي بكلك حتى تشوف. الآن احنا قلنا أنت تكره التدخين وأنا بقدم لك
العمل يقوم به الطرف الآخر، تمام؟ يعني أنك أنت تحب أو لا تحب الطرف الثاني،
شلون؟
ما له دخل أنك أنت تكره أو تحب.
المولى 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 حتى يصير عبادة. ثواب والعقاب من؟ شلون يعطيك ثواب على العمل اللي قمت به معي؟ لكن هذا طبعا يتنافى مع مبنى الماتن إذا تنظرون، لأن مبنى الماتن في عبادية العبادة شنو؟ أن تأتي بها بجعل داعي السبيل. الحساب صحيح على من عنده الحساب، أنا كيف يكون هذا في سبيله وأنا أعلم بأني آتي بشيء لا يريده؟ هذه المشكلة اللي قلت لكم المسألة فيه إشكال. على رأي آخرين يصير صحيح، لكن هو شلون يصحح المبنى؟ هو على مبناه ما يصح. لا هو يعلم بأنه يأتي دخان، لا يأتي بدخان، يريد أن يتقرب بالدخان. بما هو دخان؟ بما هو محبوب. المولى يقول له أنا غير محبوب إلي، شلون تتقرب إلي؟ بعد إذن يتبين يظهر في عالم الواقع أنه زنجبيل. على مبنى غير الماتن تام التقرب ما في إشكال، بس على مبنى الماتن في إشكال. إذا تتأملون تأملوا في مبنى الماتن، ليش؟ لأن مبنى الماتن إيش قال؟ قال أن آتي بالشيء ليكون في سبيل الله. شنو هذا؟ ما يصير دخان وأنا في سبيل الله، أنا عندي أصنع هذا مو في سبيل الله، جايبه في سبيل الشيطان اللي يبعد عن سبيل الله. شنو صار في سبيل الله؟ شنو صار يقرر على غير مبنى، يعني يتبع عالم الواقع، عالم شنو؟ الثبوت، عالم النفس الأمري. صحيح أنا بس يعني اللي وقع وقع فعلا مطابق لعالم النفس الأمري. تبون تطبقون هذا درجة درجة ولا يلا الأفضل؟ وين وصلنا في التطبيق؟ ويترتب على ذلك أمور. الأول اختصاص اقتضاء النهي الفساد في محل الكلام بما إذا كان النهي معلوما. عندنا علم بأن فعلا هذه العبادة منهي عنها، معي؟ كالصلاة في المغصوب. أو عندنا إحراز للنهي بدليل شرعي أو عقلي. أو شنو عندنا أيضا؟ ماذا؟ أصل عملي، يعني كان هذا المكان مغصوب وإحنا سمعنا أن واحد اشترى أراضي شاسعة وما ندري هذا المكان المغصوب دخل في الأراضي الشاسعة التي اشتراها صاحبنا وصديقنا ولا ما داخل فيه. شو اللي هنا نسوي؟ نستصحب كان مغصوبا باق 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 على غصب الغصب على كوني مغصوبا، فما نقدر نصلي فيه، يصير أصل عملي شنو؟ منجز، يعني استصحاب صحيح. أما مع الجهل جيت صليت في مكان وصرت ذيك الصلاة ما شاء الله خشوع وخضوع وتقرب، بعد ما خلصت من الصلاة قال لي واحد تدري هذه الصلاة هذا المكان اللي صليت فيه؟ قلت له شنو فيه؟ قال هذا حق ذلك المؤمن الخير. قلت له وش في ذاك المؤمن الخير؟ قال وأخذ منه غصبا. شلون صليت في هالمكان؟ قلت له الآن صلاتي مع الملائكة الكروبيين. قال شلون معك؟ قال لا أدري، أنا أفكر أن ما غصبت هالأرض، صليت لأن لكوني أعتبر أن هذا المكان مكان انعكست عليه الآثار الإيمانية مال ذلك المؤمن، أنا أصلا ما أدري أنه مغصوب لكون صديق جيت صليت في المكان، معين؟ شفت شلون اختلفت الحالة؟ ولذلك يقول أما مع الجهل المعذر أو الغفلة عنه أو عن وجوب الاحتياط ولو كان عن تقصير فلا يكون مانعا عن قصور الأحرى، المفروض نقول أما عن تقصير في إشكال يكون ننتبه. أي لا أنا أقول نقول إحنا يكون نقيد، لأن عن تقصير مورد خلاف بين الفقهاء، معاه؟ عن قصور هذا مورد اتفاق، هو يقول عندي على مبنى ولو كان عن تقصير هذا لا يضر لأنه يتأتى قصد القربة، بس عند غيره ما يتأتى قصد القربة عن تقصير، معاه؟ اي نعم. نعم حالة الاضطرار مر علينا عند السيد الخوي شنو؟ انه داخله ايضا يقول يمكن التقرب، احسنت، إذا اضطررنا إلى شيء مثلا. نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور، شف أشار له، انتبهنا؟ نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح للعقاب، بس يقول هذا بحث فقهي، احنا ما نريد نبحث المسألة فقهيا، يعني جاي يعطينا رأيه يقول انه يعني الجهل التقصيري يتأتى معه قصد القربة، معي؟ أي. وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول اللي هو شنو؟ وجود التنافي، لوضوح أن التنافي بين الأمر والنهي لو تم لا يختص بصورة الالتفات معي، بل يشمل عالم الواقع النفس الأمري. الثاني، التنبيه الثاني، أن اقتضاء الفساد لا يختص بالنهي الواقعي، بل يجري إذا اعتقد المكلف بوجود نهي لكن خطأ لم يطابق الواقع هذا اعتقاد المكلف، أو أحرزه بدليل شرعي أو عقلي، أو تنجز بأصل عملي منجز. ولو مع عدم وجود النهي في عالم الواقع يصير شنو؟ لا يسوغ للمكلف أن يأتي بهذه العبادة التي عنده منهي عنها، عنده، أما في عالم الواقع ما في نهي، لكن النهي خطأ، هو يعتقد وجود النهي لكن في عالم الواقع ما في نهي، لاشتراك الجميع في جعل المكلف حين الفعل في مقام التمرد على المولى، فكيف يسوغ له أن يتقرب إلى المولى وهو في حال ماذا؟ عصيان المولى والتمرد عليه، عرفنا؟ وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول التنافي، لأن التنافي يقول ينطبق مع عالم الواقع، بس إحنا أشكلنا كما لا يخفى عليه، خصوصا على مبنى أشكل، على مبنى هو يعني صعب جدا تبين كيفية تحقق التقرب. المسألة الأخرى والتنبيه رقم 3، نعم، مر عندنا أن النهي ينقسم إلى قسمين، نهي تحريمي ونهي تنزيهي، وإذا تتذكرون بعد النهي التنزيهي أيضا قسمناه إلى قسمين، صح؟ يقول النهي الذي يقتضي الفساد كما مر عندنا يختص بالنهي التحريمي، أما النهي التنزيهي هذا قلنا إن المشهور بين الفقهاء والأصوليين، وأتينا له بموارد متعددة، عبادات كثيرة فيها نواهي تنزيهية ولم يفتي أحد من الفقهاء ببطلانها، بل قالوا بصحتها. طيب، يقول هذا الكلام أي أن النهي التنزيهي ينسجم مع عبادية العبادة، أما النهي التحريمي يقتضي فساد العبادة. بناء على رأينا نحن أن النهي شنو؟ مانع. أما إذا رأى أخذنا برأي النائين وآخر من الأصوليين التنافي بين الأمر والنهي، فالأمر والنهي سواء كان تنزيهيا أو تحريميا يكون دال على شنو؟ على الفساد. ليش؟ لأن المسألة هي للتضاد والتنافي، وقد قلنا أن لا يمكن اجتماع حكمين على مجمع واحد، أمر واحد، ما يصير هذا، هم مأمور به وهم منهي عنه، حتى بنهي تنزيهي ما يصير، نهي عنه ولو بنهي تنزيهي لا يسوغ، لا يمكن. نعم، استثنينا مسألة وهو ما إذا كان شنو؟ توجد مندوحة، يعني كان الأمر بدليا والنهي استغراقيا، وتمكن المكلف من امتثال الأمر في غير مورد النهي، قلنا هذا لا بأس به، واضح؟ ليش في مجمع؟ صح، لكن احنا مو بهذه مسألتنا، قل جاز أن يأمر وينهى، يعني صدر الأمر والنهي، ف ثم هو ما صلى إلى أن انحصر أداء التكليف شنو؟ بالمجمع. قلنا سقط الخطاب الآن، بقي الملاك جاز أن يأتي. هذا كلام. ولذلك يقول الثالث اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي دون التنزيه لما تقدم عند الكلام في العبادات المكروهة من عدم مانعية النهي التنزيهي عن التقرب. العبادة تقع مقربة رغم أنه يوجد نهي تنزيهي عنها، بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول تنافي، لوضوح أن الكراهة تكون شنو؟ منافية كالحرمة، فلا يمكن أن يجتمع أمر ونهي على مجمع واحد. نعم قلنا مع وجود المندوحة صح الاجتماع، نعم ذلك لا يجري مع المندوحة، وإمكان امتثال الأمر بغير مورد الكراهة لما تقدم عند الكلام في تضاد الأحكام من عدم التضاد أصلا بين الكراهة والأمر البدلي مع وجود المندوحة. فراجع يعني هذا البحث ذكرناه فيما تقدم. طيب التنبيه رقم 4. طيب احنا قلنا الان النهي يقتضي يعني يكون مانعا، النهي يكون مانعا من صحة العبادة، العبادة المنهي عنها تقع فاسد لكون النهي يشكل مانعا، فلا يمكن للمكلف أن يتقرب بهذه العبادة المنهي عنها. طيب في بعض الأحيان النهي ليس عن العبادة وإنما النهي عن شنو؟ عن مقدمة من مقدمات العبادة، بس يتوقف الإتيان بالعبادة على الإتيان بهذه المقدمة. النهي لو كان عن العبادة لكانت العبادة فاسدة لأن النهي يشكل مانع، لكن النهي عن مقدمتها، هل أيضا النهي عن المقدمة يدل على فساد العبادة أم لا؟ يقول يقول يكون نلتفت حتى إذا لم نقل بأن مقدمة الحرام حرام، يعني ما ارتأينا، لكن تتذكرون عندما ابن الماتن أشار إليه فيما تقدم وهو أنه لا يمكن الإتيان بالعبادة إذا كان نظرة العرف لهذا الآتي بالعبادة أنه في مقام التمرد على المولى والعصيان لأمره. ارجعوا إلى مبنى الماتن هذا اللي قاله فيما تقدم في البحث المقدم، يقول هنا لما تصير المقدمة منهي عنها صحيح أن ذا المقدمة غير منهي عنه، لكن النظرة التي ينظر بها العرف لهذا الذي يريد أن يعبد الله على حرف واحد المقدمة منهي عنها، وهو يريد أن ماذا؟ أن يأتي بها ليتقرب بذلك إلى الله بالإتيان بها. هذا واضح أنه ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن النظر إليه كمتمرد وعاصي فلا يعد متقربا بهذا العمل. واضح نظرية الماتن التي تقدمت؟
يعني أدخل العرف
العرف هنا هو نظرته فيما تقدم العرف، طبعا ما ذكر لكن قال العرف يعده متمردا وعاصا فيما تقدم إذا تذكرون. قال الرابع عموم اقتضاء الفساد للنهي الغيري الثابت لمقدمة الحرام على النحو المتقدم في تتمت مسألة مقدمة الواجب، بل حتى إذا لم نقل بثبوت الحرمة الغيرية للمقدمة، يعني قلنا إن مقدمة الحرام غير حرام، لأن واضح إذا قلنا بأن مقدمة الحرام حرام صار منهي عنها، فما يمكن التقرب بذيها معي. بل حتى لو لم نقل بثبوت الحرمة الغيرية للمقدمة المذكورة، لابد من البناء على بطلانها لو كانت عبادة، لأن عصيان النهي النفسي لما كان يستند للإتيان بهذه المقدمة يكون مجرد شرعة، إذا تتذكرون الشروع في الإتيان بالمقدمة الحرام يعد تمرد، يعد عصيان، يعد شنو؟ ابتعاد عن جادة الصواب. لما كان يستند للإتيان بها يكون الإتيان بهذه المقدمة المحرمة تمرد، يتعذر مع هذا التمرد أن يكون العبد متقربا إلى الله تبارك وتعالى. بس هذا على الوجه الثاني، إن النهي شنو يشكل مانعا المانعية. أما على الوجه الأول ها قلنا يصح، ليش؟ لأن النهي صحيح عن المقدمة غاية ما يقتضي سقوط الخطاب، فلو أن الخطاب بذيها سقط لكن ملاك ذي المقدمة موجود ولا مو موجود، فيصح التقرب به معي. هذا من الفوارق. ولذلك ها شلون؟ ليش؟ قلنا قد يدعى ادعاء معي؟ ادعاء موش يعني جزمه ادعاء، ما قل ما تبنى الماتن، قد ادعاء ادعاء يعني بس مو بصحيح يعني الدعوة. بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لأن وقوع المأمور به مقدمة للحرام الفعلي، وإن أوجب سقوط الأمر للتزاحم لو كان مضيقا، ورفع اليد عن هذا الأمر في مقام العمل لو كان موسعا، إلا أنه لا ينافي بقاء الملاك. صير أنا آتي بي وقلنا يصح التقرب بالملاك الموجود ومعه يتعين الإجزاء بلا إشكال، نظير نفس الكلام اللي قلناه في مسألة الضد. يعني أنا قلت صحيح ما عندي أمر بالصلاة في هذا المسجد صح، لأني أنا مأمور بالإزالة، وقلنا أيضا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ومعنى أن في نهي عن الصلاة في المسجد صح، لكن فالأمر بالصلاة قلنا أيضا ساقط، بس ملاك الصلاة موجود لم موجود، فيمكن أن أتقرب بهذه الصلاة. عين ما قيل في مسألة الضد يقال هنا. معي أنتم؟ أي طيب، بقي شيء، بقي شيء هذا ها الباقي يصير باقي ها. لا اليوم ما بقول اليوم شو اسمه وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.